إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن ديننا الإسلامي الحنيف يأمر بمكارم الأخلاق وبمعالي الأمور، ويحذر وينهى عن رذائل الأخلاق وسفاسف الأمور، وهذا لأنه شرع العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فالدين الإسلامي جاء بكل خير تصلح به حياة الناس، تصلح به أسر الناس، تصلح به مجتمعات الناس، تصلح به دول الناس، تصلح به سياسة الناس، يصلح به أمر الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى أراده ليكون كذلك. وإن مما كثر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لهو ما يحث به أصحابه وأمته على تهذيب نفوسهم وإحسان بواطنهم قبل ظواهرهم، كثرت في ذلك الأحاديث، وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديثنا في هذا المقام وفي هذا اليوم المبارك مع حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حذر فيه وأنذر، ونهى فيه وأمر بما لو عمل به المسلمون لاستراحوا كثيرا، وذلك فيما رواه البخاري رحمه الله. فقال: حدثنا بشر بن محمد، وهو أبو محمد المروزي، قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك إمام مر محدث من سادات المحدثين عالم عامل فيما نحسبه والله حسيبه. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني إمام أهل اليمن في عصره عن معمر وهو ابن راشد نزيل اليمن عن همام بن منبه اليماني الأخباري أخو وهب الأخباري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد رواه مسلم وغيره من أهل الأمات الست. فيا أيها المسلم اسمع إلى نبيك عليه الصلاة والسلام وتأمل في حديثه، ودعونا نأخذ هذا الحديث فقرة فقرة لننظر ما فيه، وننظر في هذه الجمل العظيمة التي بها يصلح حال الناس، فهي تربية نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته ليكونوا كما أراده الله عز وجل منهم خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول في أول هذا الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم عند أهل اللغة معناها احذروا، وقيل معناها باعدوا، أي احذروا الظن، أو باعدوا أنفسكم من الظن. إياكم والظن أسلوب تحذير، يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الظن، ويقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. علل ذلك. قد يقول قائل أليست كثير من أحكام القضاء ومن فتاوى من يفتي في الشريعة أليست كثير منها قائما على الظن، فكيف يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من شيء ويكون معمولا به في أحكام الناس وهو القائل عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي وإنما أقضي لكم بنحو ما أسمع، وإن بعضكم ليكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حكم الحاكم وقضاء القاضي مبني على ما طرح أمامه من البينات، وقد يكون حكمه مخالفا للواقع بسبب أن بعض الخصماء كانوا ألحن بالحجة من بعض، فقد يكون صاحب الحق عييا لا يستطيع أن يفصح عن دلائل حقه، والآخر محتالا مكارا يزور وثائق ليأخذ حق غيره، فإنما أقضي له بحق ما بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له من النار، فليأخذها أو ليدعها. والشاهد من هذا أن كثيرا من الأحكام تكون قائمة على الظن، فما الجمع بين هذا وبين حديث إياكم والظن؟ قال أهل العلم: الظن قسمان: ظن مبني على دلائل وحقائق وتحقيق نظر، وهو ما يكون من قضاة أو من فتوى أو من نحو ذلك، فهذا معمول به وقد يكون مأمورا به، لأنه لا حيلة في الأمر إلا ذلك. وأما الظن الذي ورد في الحديث النهي عنه فإنما هو سوء الظن الذي لا ينبني على دلائل، وإنما ينبني عن حسد وغيظ وحنق وحقد وغل وما أشبه ذلك، ليس على صاحبه عنده برهان ولا دلائل ولا قرائن، فهذا هو الظن السيء. وسفيان رحمه الله حين روى هذا الحديث كما في الترمذي من طريق الحميدي عنه أنه قال: ذكر لنا عن سفيان أنه قال: الظن ظنان، ظن مؤاخذ به وظن لا يؤاخذ به، فأما من ظن فتكلم وعمل فيؤاخذ به، وأما من ظن فلم يتكلم ولم يعمل فلا يؤاخذ به. وهذه طريقة بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث، أن المراد بالظن هو الظن الذي يتكلم به صاحبه لا يبقى حبيس قلبه ويبقى في سره وخفائه، إنما يتكلم به ويتكلم عن هذا بالظن وعن ذلك بالظن وعن الثالث بالظن، فيقطع فيهم ويغتابهم ويعتدي ويبغي، فهذا ظن خرج مع حديث صاحبه. وفي هذا إشارة أو لهذا إشارة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: فإن الظن أكذب الحديث. إذا ظن اقترن بحديث تكلم على غيره في غير وجه حق وبغير برهان. وفي ترجمة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله من سير النبلاء وغيرها من المصادر أنه قال: إياك من أخيك ما لو أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك. إياك من أخيك بما لو أصبت فيه لم تؤجر، وإذا أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك. والمقصود أن تحمل من كان على السلامة تحمله على السلامة، ولا تسيء الظن ما لم يكن عندك على ذلك برهان. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويشير لهذا المعنى قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ففصلت الآية أن المطلوب أن نجتنب الظنون التي لا حقائق لها ولا تنبني على أدلة ولا قرائن، إن بعض الظن إثم يأثم صاحبه عليه، فاجعل قلبك سليما من الظنون السيئة بالآخرين ما لم يكن عندك من ذلك برهان، أو ما لم يكن هناك شيء تنكره قد صدر من أخيك أو صدر من ذلكم المسلم، فتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر وتؤاخذه بما ظهر منه وتكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى من خير أو شر. إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وهاتان الجملتان متقاربتا المعنى، متقاربتان في المعنى. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ذهب بعض العلماء إلى بعض الفرق بينها، فقال بعضهم: ولا تحسسوا مأخوذ من الحس، وهو استعمال إحدى الحواس الخمس لمعرفة الحقيقة أو لمعرفة شيء ما، فيكون تحسسا بإحدى الحواس. ولا تجسسوا من الجس، والجس هو اختبار الشيء باليد. جس الطبيب يد المريض، أي اختبر نبضه أو اختبر حرارة جسمه أو نحو ذلك. فإذا بينهما عموم وخصوص من حيث الاشتقاق. وأما من حيث المعنى، فمن العلماء من قال: التجسس أن تطلب الخبر لغيرك، والتحسس أن تطلبه لنفسك. ومنهم من ذكر غير ذلك، فقال: التجسس تتبع العورات، والتحسس هو طلب الأخبار. وعلى كل حال، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التحسس والتجسس، وذلك فيما يكون من تتبع شؤون الآخرين وتتبع أخبارهم أو عوراتهم. فيما لو ظهروا منك على هذا الذي تتتبعه فإنهم لا يرضونه. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، يدخل في ذلك من تجسس على أخيه وعلى عوراته أو عورات جيرانه، ويدخل في ذلك من تجسس على أوراق زميله في عمل أو هاتف صاحبه، أو المرأة تنظر في هاتف زوجها، أو الرجل ينظر في هاتف امرأته، يتجسس ويطلب العنة والمشقة، ويدخله سوء الظن في ذلك أو يدخلها سوء الظن في ذلك، هذا من المنهي عنه. ويدخل في ذلك أيضا ما كان من التجسس للإضرار بالمسلمين، وأعظمه ما إذا كان الذي يتجسس عن المسلمين يخدم به أعداء الإسلام، فإنه إن فعل ذلك حل لولي الأمر أن يعزره، ولو وصل التعزير به إلى أن يضرب عنقه. جاء عين من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة، فنظر في المسلمين فرأى ضعفا وقلة، قلة في المركوبات، قلة في العدد وضعفا في المركوبات التي يركبون عليها، ثم انطلق فعلم به النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في طلبه، فاستبق له سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فقتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. فقال له: سلبه أجمع. وهذا من أخطر وأشد ما يكون من التجسس على المسلمين لخدمة أعدائهم. ولا تجسسوا. قال الله سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لأن الغيبة تكون متفرعة في كثير من الأوقات عن سوء الظن أو عن التجسس، فيغتاب إخوانه المسلمين ويذكرهم بما يكرهونه في حال غيبتهم. نعود إلى الحديث: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسد في الجملة التالية، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء أطلبها لنفسه أو سعى في زوالها أم لم يكن. فإذا تمنيت أن تزول نعمة على أخيك المسلم هذا حسد، هذا حسد في نفسك، فإذا سعيت في إزالتها كان حسدا وبغيا، وإذا تمنيت زوالها وتمنيت مثلها لنفسك هذا حسد واستئثار، وإذا لم يكن شيء من ذلك كان حسدا. فعلى كل الأحوال الحسد هو أن تتمنى زوال نعمة أخيك المسلم عنه، وهذا خلق ذميم، ولا سيما في من عظم فيه هذا الداء ولم يعالجه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الحسن البصري رحمه الله يقول: ما خلا آدمي من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، كما قال أيضا بعض أهل العلم. ولهذا قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. وعلى كل حال الحسد مذموم، والحسد صفة الكافرين يحسدون المسلمين على إيمانهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. صفة اليهود، صفة المنافقين، صفة من تشبه بهم. فيا أيها المسلم ارضى بما قسم الله لك، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالله سبحانه يؤتي فضله من يشاء، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، فيبتلي بعض عباده بالنعم لينظر أيشكرون، ويبتلي بعض عباده بضدها لينظر أيصبرون. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق، ونعوذ بالله عز وجل من مساوئها. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث السابق: ولا تقاطعوا ولا تدابروا. وهذان أيضا متقاربان. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التدابر، والتدابر أن يعرض المسلم عن أخيه المسلم فيوليه دبره، يعرض ويولي عنه فيوليه دبره، فيكون هذا تدابرا وتقاطعا بين المسلمين، لأن الإسلام جاء ليربط المسلم بأخيه تحت دائرة الإسلام، جاء الإسلام ليحب المسلم أخاه وليسعى فيما ينفعه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا التدابر والتقاطع مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما جاء في هذا المقام ما ذكره النووي رحمة الله تعالى عليه عند شرح هذا الحديث، فإنه قال: وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة، فإنها من أعظم أسباب التباغض والتدابر. وصدق رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين نهانا عن التباغض نهانا عن كل سبب يولد التباغض، ومن ذلك النهي عن الأهواء المضلة، عن البدع، عن التفرقات والتحزبات. نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن كل ما يؤدي إلى التفرق وإلى التباغض من تتبع خطوات الشيطان. وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة، فإنها من أعظم أسباب الفرقة والتباغض والتدابر. هذا كلام النووي رحمه الله، ونقله عنه ابن حجر في شرح الحديث. إذن لا تباغضوا، أي لا تسلكوا أي سبيل ولا أي خطوة من خطوات الشيطان تكون سببا لأن تبغض أخاك المسلم. قال ابن حجر رحمه الله: ويستثنى من ذلك ما كان لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدخل في هذا بل هو مأمور به. انتهى كلامه رحمه الله. لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإسلام والإيمان، أن تحب لله سبحانه وتعالى، أن تحب أخاك المسلم لأنه مسلم، لأنه مقبل على الله، لأنه معتز بدينه، لأنه معظم لشرع رب العالمين، لأنه على استقامة وهدى، لأنه من المصلين، لأنه من رواد المساجد، لأنه ممن يؤدون الحقوق، لأنه من أهل الأمانة، لأنه ممن يبر والديه ويحسن إلى جيرانه. تحبه لله عز وجل لاجتماع خصال الخير فيه، هذا حب في الله. ولأنه لم يتلطخ ويتلوث بمستنقعات البدع والأهواء والضلالات. والبغض في الله أن تبغض شخصا لأنه يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرد كلام الله وكلام رسوله، لأنه لا يبالي ولا يرفع رأسه بالعلم ولا بالعمل، لأنه يسيء إلى الآخرين، لأنه لا يحسن أداء الحقوق ولا يتحمل الأمانة. تبغضه في الله سبحانه، حب في الله وبغض في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان. وأجمل النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا كله فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا إشارة إلى أن كل ما سبق يضر في أخوة المسلمين، الظن السيء، التحسس، التجسس، الحسد، التباغض، التدابر، كل هذا يؤثر في أخوة المسلمين. والله عز وجل أراد من عباده أن يكونوا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. زاد مسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. وزاد مسلم في رواية: وإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيا أيها المسلمون، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، وادعوا الله عز وجل أن يهديكم لمحاسن الأخلاق ومكارم الأعمال، واستعيذوا بالله عز وجل من مساوئ الأخلاق وأراذل الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أن يشغله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.